وإلى لقاء نافع آخر معكم أيها الإخوة الأحبة، نتمنى لكم أهنأ الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضرتكم، ونرحب بكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم عالم المرأة. محورنا لهذا اللقاء حرية الفتاة، حدودها والتعامل معها. تعد قضية حرية الفتاة محوراً أساسياً في نقاشات المجتمعات المعاصرة، فهي ليست مجرد شعار عابر، بل هي انعكاس لمدى نضج أي حضارة في تعاملها مع نصفها الفاعل والبناء. تنبع حرية الفتاة من حقها الإنساني الأصيل في التعبير عن ذاتها واتخاذ قراراتها المصيرية والسعي وراء طموحاتها العلمية والمهنية دون قيود تعسفية قائمة على النوع الاجتماعي. إن تمكين الفتاة أيها الأفاضل يعني إتاحة الفرصة لها لتكون فاعلا اقتصاديا واجتماعيا، وأن تساهم بوعي وإدراك في بناء مجتمعها. ومع ذلك لا يمكن فصل مفهوم الحرية عن حدودها الضرورية، فالحرية في السياقات المجتمعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسؤولية، والتعامل مع هذا المفهوم يتطلب حكمة فائقة تحدد هذه الحدود غالبا بناء على الإطار الأخلاقي والقيم الدينية والأعراف الثقافية التي يجمع عليها النسيج الاجتماعي، بهدف الحفاظ على الكرامة الفردية وصون المصلحة العامة. إن التحدي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق، كيف نعظم مساحة استقلالية الفتاة لنطلق طاقاتها الكامنة، وفي الوقت ذاته كيف نرشدها ونحميها من خلال توفير إطار داعم يفهم متطلبات عصرها ويقدر دورها المستقبلي. يسعدني كثيرا أن تكون لنا ضيفة عبر الهاتف الباحثة الإسلامية من العراق، الأستاذة نجلاء العلي. أستاذة نجلاء، أهلا ومرحبا بك، وشكرا لتلبية الدعوة.
أهلا ومرحبا بكم ومساكم الله بالخير والعافية.
شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء. اليوم حديثنا حول حرية الفتاة، برأيك ما أهمية مراعاة مساحات الحرية المعطاء للفتيات، وهل واجب للأبوين تقنين هذه الحرية في حدود معينة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إعطاء مساحة من الحرية للفتاة أمر ضروري جدا، وذلك للأسباب الآتية: أولا، أنه يعزز ثقة الفتاة بنفسها ويجعلها إنسانة مسؤولة وتتحمل نتائج أفعالها. هذه النقطة المهمة، أنه أعطاها حرية في مثلا تحديد أوقات دراستها، يعني مثلا لا أتدخل أنه يأتي الأب أو الأم لماذا لا تدرسين، لماذا لا كذا كذا، لا، أعطاها حرية. فإذا ما واجهت فشلا بعد ذلك في الدراسة تتحمل هي المسؤولية نتيجة، فتقوم بتصحيح هذا الأمر الذي أقدمت عليه.
نعم.
يعني إعطائها حرية اتخاذ القرار المهم، طبعا المهم الذي لا يؤثر على مستقبلها، مثلا كقرار الزواج أو غير ذلك. يعني نحن نتحدث تقريبا عن الفتيات في عمر مثلا المراهقة، أليس كذلك؟
نعم، نعم. المراهقة وما بعدها وحتى ما قبلها، يعني أيضا
يعني قبل أمر المهيئ للزواج. يعني هذا الكلام لا يتعلق باتخاذ قرار الزواج، لأنه قرار يعني مهم وله حديث آخر. لكن إعطاها حرية اتخاذ القرار في أي مسألة تواجهها سوف يجعلها تتحمل النتائج، بعكس ما لو تدخل الأهل في تحديد ما تتعرض له، ستقوم بإلقاء اللوم عليهم، أنكم أنتم الذين جبرتموني وأنتم
نعم.
كذا إلى آخر ذلك. وطبعا المسألة المهمة والسائدة في الوقت الحاضر هو اتخاذ المسألة يعني بعين الاعتبار تدخل في الاطلاع على الهاتف النقال الذي لدى الفتاة.
نعم.
يعني مسألة أيضا مهمة. والمسألة الأخرى إشعارها، نعم، يعني كما ذكرتي سيدتي أنه لا بد من تقنين
نعم.
هذه الحرية.
نعم.
نعم. أقنن هذه المساحة، لكن دون إشعارها بأنها مراقبة من قبلي، دون إشعارها بأنني لا أثق فيها.
نعم.
وأراقب سكناتها وحركاتها. لا، يجب أن تتم المراقبة وهذا التقنين بحيث لا تشعر الفتاة بذلك. والأفضل مصارحة الفتاة بحدود الحرية التي سأمنحها لها، وبحدود القيود التي أيضا سأقيدها بها.
نعم.
بعد إفهامها أن ذلك من مصلحتها ومن خوفي عليها ومن حبي لها المتزايد، لإشعارها بالأمان.
نعم.
لأنه إذا شعرت الفتاة باهتمام الأبوين بها وبمدى حبهما، الشعور أيضا إضافة إلى شعور.
نعم.
الثقة بالنفس.
نعم.
فيتوفر شعور بالأمان.
نعم.
بعكس ما لو شعرت أن الآباء لا يهتمون بها.
نعم.
مهما فعلت، مهما عملت، مهما. نعم. ذهبت، أينما ذهبت، جاءت، هنا يشعرها بأنهم غير مهتمين بها.
نعم.
وهذا يؤثر سلبا على شعورها.
نعم. نقطة مهمة وفي غاية الأهمية أستاذة نجلاء أشرت إليها، إشعار الفتاة من قبل الوالدين بأنها مهمة وبأنها غير مهمشة، وأيضا إشعارها بالأمان والإطمئنان والشعور بالحب. شكرا جزيلا لك سيدتي، بهذا القدر نكتفي. الباحثة الإسلامية كنت معنا من العراق الأستاذة نجلاء العلي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا لك.
شكرا لك.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو حرية الفتاة، حدودها والتعامل معها. لدينا باقة من المشاركات عبر الواتساب. لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلشي كاظم من الكوت من العراق، يشاركنا ببصمة صوتية، نستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعين ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج عالم المرأة. إن للمرأة دور كبير في المجتمع، فهي تعتبر المربية للأجيال، وتعتبر الأم، وتعتبر هي نواة المجتمع، حيث شاركت أخيها الرجل في بعض الأعمال وفي تربية الأولاد وفي كل شيء، فالمرأة لها دور كبير للأسرة. ولا ننسى أن ديننا الإسلامي الحنيف أعطى مكانة كبيرة للمرأة بعد ما كانت في زمن جاهلية مضطهدة، وكانت بعض القبائل إذا كانت تلد امرأة أنثى يقومون بدفنها، ولكن الحمد لله وشكر الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقها. وبعض النساء نتمنى أن تأخذ حقوقها، لأن أكثر النساء حاليا مضطهدات ولها يعني هي لها دور بالمجتمع، لكن نشاهد البعض يعني لم يعطي حق المرأة من كل النواحي. فأتمنى أن المرأة تكون ذلك الإنسان المسلمة التي تسير على الدين الإسلامي في كل تصرفاتها وفي كل شيء. تحياتي إلى كافة المستمعين والمستمعات. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
مع شكرنا الجزيل للأخ عدنان بلشي كاظم من العراق من الكوت لرأيه. ولدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا مشاركة صوتية، نستمع إلى الأخ صبحي.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حرية البنت عند أهلها. الحرية وما أدراك ما الحرية. الحرية لا حدود مع المراقبة أو مراقبة الفتاة. الفتاة تتعلم وتخرج مع صاحبتها والسفر مع أهلها، والفتاة جزء من المجتمع لا يمكن فصلها عنه، مع إعطاء الإرشادات لها حول الانحراف ونتائجه، لكن لا يسمح لها بالخروج لوحدها والسفر خارج البلاد للتعلم. أما إذا ضغطنا عليها أن لا تتعلم وأن تبقى في البيت لا تخرج. هنا البنت تكون فارسة سهلة للوقوع في براءة على الأشخاص الآخرين. شكرا لكم.
طيب شكرا للأخ صبحي عبد الحميد. استمعنا إلى آراء المستمعين، استمعنا إلى رأي الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق، وإلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بعد هذا الفاصل سنواصل مع حضراتكم.
الحرية إنك تكوني شخصيتك من ثلاث أركان رئيسية. الركن الأولاني هو الركن الروحي والإيماني، لازم قلبك يكون مليان بالإيمان، وده مش هتاخديه غير من تعليم الله سبحانه وتعالى. مسيحية أو مسلمة لازم يكون عندك تمسك بتعليم دينك، وإن يكون ربنا هو المرشد الأول ليكي. لا تكون طنط فلانة ولا صاحبتك فلانة ولا الإعلامية الفلانية، لأن أنت لو مشيتي ورا الناس دي كلها هتكوني شبههم، وفي الحالة دي هتكوني مستخبية في وسط القطيع. لكن لو عايزة تكوني مميزة لازم تخرجي برا القطيع وتخرجي من نطاق أفكار القطيع، علشان كده مش هيحرر عقلك إلا الدين. فتحرري من التبعية للأشخاص للتبعية لله سبحانه وتعالى.
نعم، مع شكرنا الجزيل للمستمعة الكريمة الأخت فاطمة جابر من مصر، وشكرا لكم لطيب المتابعة. كما ذكرنا لكم حرية الفتاة حدودها والتعامل معها، هذا هو موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج عالم المرأة. أعزائنا الأفاضل، حرية المرأة كما يريدها الغرب لا تحقق لها السعادة أو الأمن المعنوي، بل تلقي بها في خضم المادية الرهيبة وصراعاتها المستمرة تحت شعار المساواة بينها وبين الرجل. أما الإسلام فيعطي لها الحقوق المادية والمعنوية معا، والتي تمثل واجبات الرجل نحو المرأة وواجبات المرأة نحو الرجل، وذلك في توازن عجيب يحقق للمرأة كمخلوق عاطفي كل ما تصبو إليه من حب، من عاطفة، ومن رعاية. كما أوجب الإسلام على المجتمع ككل، وأوجب مراعاة حقوق المرأة في الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية أيضا، وهي حقوق لا يوجد لها مثيل في أي قانون في العالم. أحبتنا الكرام، في إطار الضوابط الشرعية أعطى الإسلام المرأة أنواعا شتى من الحريات، مثل طلب العلم والعمل والتجارة. فحرية العمل ليست محجوبة عن المرأة في الإسلام، ولكن بشرطها وشروطها، بشرط أن لا تكون على حساب الجوانب الأخرى من حياتها الأسرية. كما حررها الإسلام من أي سلطة تتحكم فيها بغير حق، وأعطاها حرية الإيمان، أعطاها حرية الدين، أعطاها حرية الزواج، أعطاها حرية العقيدة. وأيضا أحبتنا الأفاضل، نشدد على ضرورة أن تلتزم المرأة بضوابط الحرية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية حتى لا تتحول حرية المرأة إلى خراب وتدمير لا سمح الله للأسرة وللمجتمع وللأمة. أيها الأفاضل، نستضيف عبر الهاتف الخبير في التنمية البشرية من العراق الأستاذ علي المدهوش. أستاذ علي، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لقبول الدعوة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم المتفضلين، وأسعد الله صباحكم
حياكم
وكل
الله.
أوقاتكم بالخير والعافية والسرور.
حياكم الله. أستاذ علي، بالنسبة لحرية الفتاة، نريد أن نعرف ما معنى حرية الفتاة، ولماذا هناك خشية أو عدم تقبل في بعض المجتمعات لهذا المصطلح، وبرأيك هل الحرية تجلب المسؤولية الأكثر للفتاة؟
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء على هذه الموضوعات يعني المهمة جدا والحساسة في ذات الوقت. الحرية يعني هو تقريبا الإشكالية الكبيرة جدا التي يعني أخذت بعض يعني الكثير من المؤسسات والمنظمات هنا في عالمنا والعوالم الأخرى يعني الغرب والشرق الأقصى لاستغلالها وإساءة فهمها للأسف الشديد. إحنا نعرف يعني اليوم دائما مرات يلوحون الكثير بأنكم أنتم سلبتم الحرية، ونحن نقول لهم أنتم سلبتم الحرية يعني بهذا اللحاظ. اليوم أحدنا يعني نقاتل من أجل الحرية ويقولون أنتم من سلب حريتنا. إحنا اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن الحرية لابد أن نضع لها معايير. المشكلة إحنا يعني نخوض يعني في أغلب الأحيان مخاضات، وهذا المفهوم هو مطاط وقابل للتأويل، يفترض على أنه يكون جامع ومانع وموثق حتى في المؤسسات الرصينة مثل المنظمات العالمية المنظمات الدولية، حتى إحنا نكون نرجع إلى السماء قالت الحرية بلا مبادئ ابتداء، الحرية بلا مبادئ التي يعني يريدها منا الغرب. أو مرات يعني يتصور العرف أو العقل العرفي، العقل العرفي يتصور بأن الحرية هي بلا مبادئ، وطبعا هذه تولد لك فوضى طبعا. وبعضنا بعض الناس حتى يعني في بيوتاتنا وأسرنا تعتبر مرات المبادئ يفترض على أن أن توضع في المجتمعات وللمرأة مبادئ بلا حرية. طبعا هذه مبادئ بلا حرية قمع، فحرية بلا مبادئ فوضى، ومبادئ بلا حرية قمع. أتى الإسلام شاف هذا التطرف يعني البعيد ووضعت توازن بينهما. الإشكالية الكبيرة أنه اليوم التي تواجهنا إحنا ما عارفين معنى الحرية، يعني حتى الناس اللي دعاة بعضهم، ولذلك أصبح هنالك يعني ما عد الاعتدال غير واضح، فأصبح هنالك إفراطا في موضوع الحرية وتفريطا فيه للأسف الشديد، فأصبح هذا الاختلال الأسري الاختلال المعياري الذي ولد نتاجات كثيرا من الإشكاليات الكبيرة جدا في مجتمعاتنا من جهة، وما نلاحظه من المجتمعات الغربية أستاذتنا الفاضلة.
نعم. أستاذ علي، أشرت إلى موضوع مهم، عدم فهمنا الصحيح، يعني مع احتراماتي للجميع، أحيانا عدم فهمنا الصحيح لمعنى الحرية. طيب في هذه البيئة التي حتى الكبار لا يعرفون، ربما ليس الكل، ربما فئة كبيرة لا يعرفون معنى الحرية، إذن في هذه البيئة التي تنشأ فيها الفتاة أيضا الفتاة هي تفتقر للرؤية الصحيحة لفهم الحرية السليمة، أليس كذلك؟
يعني أنا طبعا أحاول بصراحة على أنه يعني أركز كثيرا جدا حتى ألتقط، لأنه الصوت يعني لسبب قد يكون يعني الوضع غير إيه، بس للأمانة يعني كأنه أنا قرأت النص بأنه الكثير منا هو لا يدرك معنى الحرية، فلذلك يعني
حتى بالنسبة للفتاة يعني الفتاة أيضا تفتقر إلى هذه الرؤية الصحيحة. هل هذه إشكالية في نظرة الآخرين والتقاليد، هل يجب تصحيحها؟
أحسنتم استاذتنا، وشون الإشكال اللي حدث؟ عندنا فهم يعني غياب الحوار بين الأسرة ويعني والآباء والأبناء.
نعم.
يعني هذا مهم جدا، إنه إحنا عندنا واحدة من فنون الإقناع يعني في كل العالم، الإقناع الذي لا يوجد هنالك مبرر لا يقتنع الآخر بك، أعطيني المبرر.
نعم.
يعني لكل شيء أنت برر لي، أنت لا تمنعني. انت اليوم انت تريد يعني حتى في نتحدث اليوم انت تاتي وتاخذ يعني مكاني في الطابور، انا اليوم لازم ساره في مكان معين وتجي تريد تاخذ مكان، اذا ما تبرر في فن الاقناع تبرر شنو الاسباب اللي تخليك انت تصير امامي، انا ما انطيك مكاني يعني هذه واضحه، فانت ممكن يكون عندك التزام ممكن عندك مريض، قل لي بالمبرر حتى أنا أعطيك عيوني. إحنا مشكلتنا نأتي ونسقط المبادئ بناء أن نفتح حوارا مع الآخر، مع أولادنا مع بناتنا. يعني من نقول هذا الحجاب مثلا الحجاب شرعي وعليك أن لا تقول مثلا هذا، لا قوم بهذا العمل قوم، أعطيني المبرر. المبررات موجودة ورائعة جدا عندما مثل هذه البرامج استاذتنا الفاضلة، لأنه يعني الإشكالية التي وقع بها بعضهم يعتبر أن اليوم البر يعني الحرية هي يعني بتجربتها الغربية، فطبعا بلا شك هي الغرب لا يمثل الحرية.
نعم
أنا نتحدث عن الحرية. نتحدث عن الحرية يعني بمعنى الوعي. الحرية وجهها الآخر أن يكون المرء حرا بمعنى أن يكون واعيا، أي بمعنى أنه يتصرف وفقا لقواعده العقلية التي أن يعني أن أو وضعها الله سبحانه وتعالى، يعني ذكرا كان أو أنثى. فالأنثى يفترض على أنه عندما تريد تتحرك في عملية رسم رؤيتها الكونية، في اختيار طريقها، في تكامل شخصيتها، في وجودها المجتمعي، في أداء تكليف، يفترض أن يكون بطريقة واعية ومن خلال يعني من خلال إمكانياتها، من خلال قابلياتها، من خلال أدواتها، من خلال استعداداتها. كل واحد أول ما يريد يستخدم أي شيء يروح يشوف شنو المواصفات اللي بهذا الجهاز، وعلى ضوء هذه المواصفات ودليل المستخدم يستثمر هذه الإمكانيات والاستعدادات. ولهذا المرأة يفترض على أنه يسلط الضوء على استعداداتها وقابلياتها وإمكانياتها. طبعا أكو محاذير، وهكذا الرجل عندما نأتي هنا لنا يتحول المرء مفهوما آخر، لأن الإسقاطات للأسف الشديد استاذتنا الفاضلة هي الإشكالية، يعني أنه نشوف الآخر يرى الحرية الغرب إلى تحويل المرأة إلى سلعة. فصل الحرية عن الأسر، يريد يحاول على أنه لا
أصلا. أستاذ علي، لماذا البعض يخلط بين هذين المفهومين، بين مفهوم الحرية وبين عدم الالتزام بالمبادئ؟ البعض يرى عدم الالتزام بالمبادئ حرية، هل من أسباب في هذه النظرة؟
هو ليش؟ لأنه أخذوا المفهوم جابوه من الغرب وأسقطوه علينا. عندما ينظرون إلى النموذج الغربي يجدون بأن الحرية هو عدم الالتزام بالمبادئ، فيتوقعون بأن هو هذا الملاك. يعني أنت من عندما أنا مثلا على فتاة من يعني بناتنا وتقول أنا علي أن أكون، لماذا هذا القمع أن أكون يعني صاحبة حرية؟ قال لا ما ممكن. هو ينظرون إلى البرنامج وهذه النسخة الغربية اللي هي شو تريد؟ تريد يعني تعتبر أن الحرية هي الحرية الجسدية دون مراعاة مثلا المشاعر، دون المراعاة بالاستقرار النفسي والبيئي. يعني مثلا على سبيل المثال هذا الضرب على الأسرة وتهميشها وتجزئها ويصير حتى العلاقات خارج الضوابط الشرعية. الله يقول لتسكنوا إليها، يعني يقول على بينكم مودة ورحمة. يقول هذه الاضطرابات النفسية التي تحدث في الناس الذين لا يرتبطون شرعيا لا تكون لديهم سكينة. فتلاحظ يعني جعلوا حتى العلاقات هي علاقات قائمة على الرغبة إلى القيمة، ولذلك بعضنا يعتبر أنه هذه إسقاطات. إحنا اليوم لا، عندنا موضوعة المرأة دورها كبير جدا. حالها حال الرجل في أداء التكليف. مثلا شوفون احنا نأخذ يعني مثال على أهمية وجود الحرية الواعية. اليوم الفوز والانتصار والحقيقة والمكانة الكبيرة التي حققها جنوب لبنان منين اجت؟ وحقكم هذا الذي حدث بسبب ان هنالك امرأة واعية كانت خلفها اولئك شجعان. ما مرة تكون ام ومرة تكون اخت ومرة تكون زوجة ومرة تكون بنت استطاعت على ان تكون عندها رؤية من خلال حريتها، واستطاع على ان وعيا سياسيا ووعيا ثقافيا ووعيا اجتماعيا ووعيا تكوينيا ووعيا وجوديا من خلاله استطاعت ان تنشئ هذا الجيل الذي استطاع ان يقف بالضد. ولليوم باليوم حتى هم هؤلاء الشجعان يقولون والله لولا هذه الحواضن ولولا هذه البيئة لما وصل بنا الحال. فإحنا بأمس الحاجة جنابك الكريم اليوم بوعيك لو لم تكوني بهذا التصدي، الطبيبة، الفنانة، صاحبة، يعني كلنا بحاجة اليوم. لو لم يكن هنالك أثرا كبيرا للوعي للمرأة، الوعي أو الحرية، لما كانت عاشوراء موجودة بيناتنا. زينب كانت حاضرة بسبب يعني وعيها الكبير جدا، اللي حتى يوما قال أحدهم أنا أستمع إليها وكأن علي بن أبي طالب يتحدث، الزهراء بثقافتها السياسية اليوم على المرأة. هذا نقول عليه إحنا، هذا مو الانفلات ولا التحلل ولا يعني عملية يعني الاستهلاك الجسدي الذي نتحدث عنه، أو الحرية بلا 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 مبادئ. لا لا لا، مبادئ بالحرية التي من خلال الإنسان حتى نفكك. مرات بعضهم يتجه إلى الحرية اللي هي تكون أنه أنا أندك بالمشروع الغربي، أو أنه تكون أنا المساواة مثلا بين الرجل والمرأة، وهو هذه من الفواجع، لأن أكو عدالة موجودة، أكو قابليات واستعدادات، وكل ذلك طبعا بلا دخل هو يدخل في ميدان الحوار والنقاش والركون إلى المعايير التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلينا. حتى يعني قال ويدعو الإنسان بالشر. مرات الإنسان ما يعرف، لأنه هو غير مدرك. الله أو السماء التي أنتجتنا هي اللي أطتنا ما علينا أن نقوم به. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بعضنا ما يدرك مبادئ، لذلك يعني حتى يعني الذي من هو الذي اعتبره حرا بالنسبة للنساء عن غيرهن؟ الذي طبعا يعني بدقيقة، للمرء ثلاثة قوى: العقلية والشهوية والغضبية. الذي يقود القوة الغضبية، لأن القوة الغضبية هي قوة غير عاقلة، والقوة الشهوية هي قوة غير عاقلة، ولكن العقل هو القوة التي تدير، لأن هي القوة العاقلة. لذلك يفترض على أن نعطي الحرية للقوة العاقلة حتى تفكر بلا تأثير من القوة الشهوية والغضبية. ولذلك كل ما يكون الإنسان رشيدا، يعني قادر على الهيمنة بالقوة الغضبية والشهوية، يستطيع أن يصل إلى ما يصل الغربي، يصل إلى ما يصل إليه الشرقي، لأنه العقل غير يعني بلا تأثير يصل إلى أنه المرأة يفترض عليها أن تلبس الحجاب، يفترض على المرأة أن تلتزم وتحافظ على جسدها وتنزل إلى المجتمع بوعي. إحنا نريد الحركة هي حركة مع قيود، نعم بوعي، مثل ما الرجل عليه كثير. وهذا القيد هو منين إجا؟ إجا من ناتج عقلي أصلا، مو ناتج سماوي، مو من تشريعي. يعني هو المرء أدرك بأن عليه أن يحافظ على جسده من الاستغلال التقجل، ويحافظ على مكانته، ولا يتصرف إلا بوجود يعني ضوابط تحافظ من خلاله على الآخر. لأنه مثلا هنالك يعني قواعد وجد الغرب يقولون هكذا مثلا، هذه قاعدة غربية: لو لبست المرأة لباسا من دروع، الغرب يقول لنظر إليها الرجل مثلا، لنظر إليها الرجل بشهوة. إذن اليوم المرأة هي خلاص الشهوة بلا عقل، هذه يعني يكون إجرام هنا عندنا. فإذن شلون نقيد ونقنن هذه مع نزولنا إلى مجتمع به ذئاب وبه وحوش وبه به 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 كائنات مفترسة ومستغلة، وإحنا نريد نحافظ على أنفسنا كرجال مرة وكنساء مرة أخرى. لابد نرجع إلى المعايير التي قال عنها السماء. أنتوا كثير من القضايا وتحدثوا عنها الغربيين مثل بادين سيلاند، تحدث عن هذه الموضوعات. السماء تقول أنت يعني عليك أنه تعمل الأشياء لا رغبة فيها، ولكن إيمانا عقليا من خلالها. لأن لأنه اليوم السماء هي التي مثلا ووضعته كرها، الكره يعني أنت اليوم المرأة من وضعت، ليش يكون أكو طلق وألم؟ ليش؟ شنو فلسفة الألم بالمخاض؟ هو بيكون ماكو ألم. زين، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أشياء كثيرة جدا نقوم بها وإحنا ما نحبها، يعني ما نحبها يعني من الناحية النفسية، بس هي من الناحية العقلية جدا جدا مفيدة. فهكذا هي الأشياء التي نتحرك من خلالها، مو وفقا للمزاج الداخلي، لا، وفقا لمآلاتها ومخرجاتها. ومن خلال مراجعة سنن التأريخ نستطيع على أن نقف كالضوء بين يعني العادات والتقاليد. بصراحة الأسرية التي قمعت المرأة كثيرا، لا أخبركم،
شكرا جزيلا،
وهؤلاء الذين جهلوا وسلبوا المرأة حقها، وبين ذلك النموذج الآخر الذي فكك الأسرة وأخذ المرأة ووضعها يعني وانتهكها كسلعة رخيصة للأسف الشديد.
شكرا جزيلا لكم أستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، شكرا لإيضاحاتكم المفيدة جدا، استفدنا كثيرا، حياكم الله.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
تفضل. بارك الله فيك. مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم أحبتنا الكرام. في سن معينة يمكن أن تبدأ من سنوات المراهقة أو أكثر، وربما تجدها في سنوات العمر الأقل مثل 9 أو 10، والتي يردد فيها الكثير منهم كلمة أنا حر، ويزداد الإصرار عليها أكثر في المرحلة الثانوية والجامعية، والمطالبة بها يكون أكبر وأعمق، ربما تنم عن وعي من البعض، وربما هذا لا يرجع لمدى المسؤولية تجاه هذه الكلمة. وفي مجتمعنا يفترض أن الحرية للشباب هو أحق بالنصيب الأكبر منها، أما البنت فالحرية عندها تعتبر منحة سيئة ينفر المجتمع منها ويصم أهلها بالاستهتار وعدم المسؤولية، لاعتبارات أهمها أن البنت أي شيء يعيبها، وهذا عكس الشاب. والمعادلة التي تتساوى فيها كفتا ميزان الحرية، ففي أحداها المسؤولية والأخرى الثقة، والتي لا تتزن إلا بقاعدة من الرقابة الذاتية، وهذا ما هو مغيب عن أذهان الكثير من الشباب أو الشابات. فالمسؤولية تقيم الحرية، والفتاة تقبل التوجيه وترفض التقيد، وأهم أدوات الحرية إبداء الرأي، والمهم فيها ليس إبداء الرأي من دون تلمس عوامل إنجاحه مثل الوقت المناسب والعبارات اللائقة والإنصات واحترام الرأي الآخر. أما العادات الاجتماعية فلا تمثل قيدا على الحرية بقدر ما تبعد المجتمع عن الفوضى. فترة المراهقة واحدة من أصعب الفترات التي يمر بها الفتيات والشباب وكذلك الآباء، خاصة أنها تتسم بتغيرات جذرية في الشخصية وتقلب شديد في الحالة المزاجية، مما يجعل الآباء في حيرة دائمة بسبب عدم معرفة كيفية التعامل مع أبنائهم في هذه المرحلة، ولأن الأمهات بطبيعة الحال هن الأكثر تواجداً في المنزل، فهن الأكثر احتكاكاً بمشكلات الأبناء.
شكرا جزيلا لزميلتنا نداء فاضلي لتقديم هذه الفقرات، وشكرا لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامج عالم المرأة. موضوعنا حرية الفتاة، حدودها والتعامل معها. نستمع إلى ما تفضل به فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت حول حدود الحرية للفتاة.
محمد وآله الطيبين الطاهرين. منح الإسلام الحرية للإنسان وجعلها حقا من حقوقه، وجعل لها دعامة وسنة في العقيدة والعبادة ونظم التشريع، حتى توسع فيها الاحترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونه الخاصة. والحرية لم تقيد إلا في مصالح الناس وأعراض الناس وأموال الناس. الحرية تمنح للإنسان ضمن ضوابط، ربما الضابطة الأولى أن تكون هذه الحرية التي نمنحها لبناتنا ضمن نطاق الدين، ضمن منهاج الدين، أي أن لا تؤخذ الأمور من دون حدود شرعية يتحرك فيها الإنسان. فإذا ما أعطيت ابنتي أو أختي الحرية يجب أن تتقيد ضمن الدائرة العامة التي نعيش فيها، وهي دائرة الدين هذه أولا، ودائرة العرف العام التي تحكم المجتمع. فربما كانت بعض الأمور من الأمور المحللة إلا أن العرف يراها عيبا من العيوب، وهذا ليس بتعارض. فما كل حلال الله يعمل به، ليس كل شيء يكون حلالا في الشرع علينا أن نعمل به، وإنما هنالك ضوابط عرفية أيضا، فأعطيها الحرية ضمن حفظ ضوابط الدين والعرف مع ملاحظة الأخلاق العامة التي يتصف بها الإنسان من الحياء والعفة والابتعاد عن الغش والابتعاد عن الحيلة والمكر ومواطن الشبهة التي تجلب لنا الكلام. وهناك أيضا أمر آخر، وهي أن لا تتعارض الحرية مع طاعة الله سبحانه وتعالى. الحرية التي نمنحها لبناتنا أن لا تكون متعارضة مع الأحكام التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل حرية تنسجم مع الخالق عز وجل ومع العرف الاجتماعي لا بأس بها، كل حرية تنسجم مع الخلق والعرف الاجتماعي لا بأس بها، وكل ما يسمى بالحرية التي تعطى وفيها معصية لله عز وجل وفيها معصية ومخالفة للعرف الاجتماعي هي ليست بحرية حقيقية، وإنما هي مزيفة تتخذ بالاسم من أجل أغراض وأهداف أخرى. وفقكم الله لكل خير. عادل حريري، باحث إسلامي.
شكرا لما تفضل به فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت حول حدود الحرية لدى الفتاة المسلمة. نعم، لدينا مشاركة، لدينا مشاركة من الأخت فاطمة الزهراء من العراق، تقول: حرية المرأة في الإسلام ليست طليقة بلا قيد أو ضوابط أو حدود، فالإسلام صان المرأة وجعل منها إنسانا مستقلا، وعلى مدار التاريخ الإسلامي الطويل كانت المرأة صاحبة رأي. شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. نعم أحبتنا الكرام، بما أنه وقت البرنامج يشرف على النهاية، بودي أن أقول شيئا حول الحرية وحرية الفتاة، حول حدودها والتعامل معها. طبعا الحرية لفظ جميل وربما ساحر لمن يستطيع أن يغرد بلحنها أو يعزف على أوتارها. من عاش محروما من هذه النعمة عاش قابعا في ظلمة حالك، نساء ورجالا ليس هناك فرق. فالحرية مطلب للجميع، للطالب، للعامل، وللمرأة التي ما زالت تعاني في بعض المجتمعات الكثير من القيود والممنوعات والمحرمات. وبالرغم من اختلاف وجهات النظر في ماهية ومفهوم الحرية، إلا أن الخروج عما هو موجود يبقى السمة المشتركة للجميع. والصحيح أن الحرية الاجتماعية نتاج للوعي وللوجود وللاطمئنان وإلى الإيمان بديننا الحنيف وبتاريخنا الإسلامي وبالتزاماتنا الدينية. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم. تناولنا موضوع حرية الفتاة، حدودها والتعامل معها. شكرا لجميع مشاركاتكم ومساهماتكم، وشكرا لطيب استماعكم. دائما نتمنى لكم أحلى الأوقات وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2011 للميلاد، استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي، وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي، العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919، وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل، أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في باد الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة والقوات السوفيتية والبريطانية من جهة أخرى وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب كل هذا في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة، تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى. فعمد عملاء النظام على قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، واستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمة الله عليه. في 11 من جماد الثاني عام 398 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الإيراني بديع الزمان الهمداني. ولد بديع الزمان الهمداني في مدينة همدان بغرب إيران، وعرف بفاضل الهمداني، وتعلم فيها القراءة والكتابة وانتقل لدراسة الأدب حتى أضحى واحدا من كبار الأدباء والشعراء، وكان يتعرض للقضايا الاجتماعية في قصائده الشعرية. من أبرز مؤلفات بديع الزمان الهمداني ديوان للشعر ورسائل بديع الزمان. وأخيرا وفي الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1971 للميلاد، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وكانت المناطق التي يحكمها الأمراء في الجنوب الغربي للخليج الفارسي خاضعة للقيمومية البريطانية منذ عام 1921، وكان أمراؤها يتبعون الإدارة البريطانية في حكمهم. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز الضعف لدى بريطانيا، فكرت في الخروج من الخليج الفارسي، وقامت في عام 1969 بتشكيل اتحاد الإمارات العربية الذي ضم 9 إمارات. وعلى أثر انسحاب أمراء قطر والبحرين من الاتحاد، أعلن تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة التي ضمت إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد. ألا يا صاحبي أهديك 5 من الآداب، خذ فيهن درسا. فأول هذه الأشياء علم، به تنمو كمثل النبت غرسا. وثانيها السماحة يا رفيقي، يشابه نورها بدرا وشمسا. وثالثها بأخلاق تحلى لتسمو في العلا روحا ونفسا. ورابعها بصمت كن حكيما وأيم الله بالإجلال تكسى. وآخرها لسانك كن صدوقا فإن الصدق عطر النفس أمسى. إن العقول جميعها هي رزق ربي للبشر، هذا تراه كأنه من فكره نثر الدرر. تحيا القلوب بحسنه كالنبت يسقيه المطر. وأخو الجهالة قل له لا فرق بينك والحجر، العقل كالبدر الذي في ظلمة كشف الأثر. يا صاحي يا صاحي صاحب عاقلا إن كنت من أهل النظر، ودع الجهالة لا تكن في عبرة لمن اعتبر. أبيات من الشاعر السوري المعاصر سليمان الزعبي.
Thank you.